عبيد بين المسلمين. فكان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم ريحانة القرظية. دعاها النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام فأبت. فدعاها قال لها اعتقك احررك واتزوجك اذا اسلمت. تسلمين ساطلقك وستكون زوجتي. فابت رفضت اصرت على دينها. فكانت ان النبي صلى الله عليه وسلم كاره لها كاره ان يعاشرها وهي على هذا الدين على اليهوديه. ثم بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس اذ سمعوا خطوات. كان جالس فيما بعد بين اصحابه سمعوا خطوات. فقال هذا فلان يبشرني باسلام ريحانه. فدخل الرجل فقال يا رسول الله ابشر فقد اسلمت ريحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بها. يقال انه اعتقها وتزوجها بروايه، والروايه الارجح انها بقيت شبيه، بقيت امه عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اهم الاحداث التي حدثت في الخندق. دعونا نقرا الايات حتى نعرف الان كيف السيره تشرح لنا القران. سوره الاحزاب لا يمكن ان تفهم اجزاء كثيره منها الا بان نعرف قصه الخندق وقصه الاحزاب. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليها ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. واضح لما نتذكر الموقف ونرى الايات. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. لما كانت ضرب الصخره. واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. ما يريدون يدافعون عن الخندق، يريدون الفرار. ولو دخلت عليهم، لو دخلت المدينة، لو دخلت عليهم من اقطارها يعني من اطرافها من الشمال ومن الجنوب ثم سئلوا فتنة وطلب منهم ان يرجعوا، يعني لو سئلوا فتنة يعني طلب منهم ان يرجعوا عن الاسلام، ثم سئلوا فتنة لأتوها لكفروا وما تلبثوا بها الا يسيرا، يعني ما بقوا على اسلامهم الا لحظات. ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم، منافقين اللي كانوا يدعون للمسلمين ان يسكوا الخندق، والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون البأس الا قليلا اشحة عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك. هؤلاء المنافقين رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. يقول الله عنهم هؤلاء أولئك لن يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. لما انتحر الأحزاب المنافقين ما كانوا يدرون، تظلوا في بيوتهم إلى أن جاء أمر بني قريظة وكذا. عندها عرفوا أن الأحزاب راحوا، ولا ما كانوا يدرون أن الأحزاب راحوا. يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان ياتي الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء ويتوب عليهم وان الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. 10,000 يأتون ويرجعون ما فعلوا شيء. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وانزل الذين ظاهروهم بني قريظة الذين ناصروهم وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. فهكذا كانت نهاية معركة الخندق. هذه المعركة العظيمة على كل عظمتها وعلى كل شيخها في التاريخ قتل المسلمين فيها كانوا 5 هم انس بن اوس وعبد الله بن سهل والطفيل بن نعمان وثعلب بن غنمه وكعب بن زيد ثم بعد ذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه. واما قتل الكفار ف3 منبه بن عثمان بن عبد الدار قتل بسهم وعمر بن ود ونوفل بن معاويه اللذين عبر الخندق فقط. فكل هذه المعركه العظيمه هذا القتل فيها، لكن الفرق هو في النتيجه. نختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على انسحاب الاحداث بعد كل هذه الجموع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انسحبت قريش انسحب الكفار قال كلمة عظيمة، قال نغزو قريش ولا تغزونا بعد اليوم. انتهت الان، انتقل الاسلام من الدفاع، الان بدأت مرحلة الهجوم. لن يغزونا بعد اليوم، بعد ما قتل الاحزاب كل هذا الذي جمعوه ما استطاعوا يفعلوا شيء، الان جاء دورنا. فننتقل في الدرس القادم الى الاحداث العظيمه التي سبقت صلح الحديبيه، ثم نتحدث عن الصلح العظيم الذي سماه الله تعالى الفتح، انا فتحنا لك فتحا مبينا، صلح الحديبيه الذي اعز الله به الاسلام ونشر به دعوه الله. جزاكم الله خير على حسن الاستماع وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. وبعد، وصلنا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي الى غزوه الخندق التي الله سبحانه وتعالى دبر فيها الهزيمة للكفار ونصر عبده وهدم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى، هو الذي دبر الريح التي بطشت بهم وطارت خيامهم وأكسأت قدورهم، فكان نصرا من عند الله رب العالمين. وتلاها بغزوة أخرى كان فيها انتصار عظيم للمسلمين، هو غزوة بني قريظة، فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أهم معقل من معاقل اليهود في المدينة، ولم يبق في المدينة بعد ذلك من اليهود إلا أنفار قلائل، فقضي قبل ذلك على بني النضير وقضي على بني قينقاع وتم كذلك القضاء على بني قريظة. لما استحب الأمر للمسلمين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتأديب الذين شاركوا بالخندق، فبدأت مجموعة من الغزوات والسرايا لأجل هذه المسألة ولتثبيت أمر الإسلام. من أهم الغزوات والأحداث التي حدثت في العام 5 الهجري حملة القرطاء. وجه النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن القادة الكبار يعقوب عمر بن الخطاب عنه أنه بألف رجل، محمد بن مسلمة في قتاله بألف رجل، فسار ب30 راكبا ووصل، كان يختفي بالنهار ويسير بالليل حتى وصل الى القرطاء على مسافة 7 ليالي من المدينة. وصل الى القرطاء وهناك فاجأ بني بكر بن كلاب، ما كانوا مستعدين، فهجم عليهم فقتل 10 منهم وفر الباقون، فاستطاع ان يغنم غنائم عظيمة منها 50 بعيرا و3,000 شاة، ولم يتعرف للنساء والاطفال بناء على اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق في طريق العودة حدث حادث صغير لكن كانت له اثار كبيرة. ذلك ان محمد بن مسلم والرقي الذين معه وجدوا رجلا نائما في الطريق فاسروه وما كانوا يعلمون من هو هذا الرجل. هو ثمامة ابن قتال سيد من سادات بني حنيفة، كان ذاهبا الى الامر وذاهب ايضا بنيته ان بعد الامر يذهب لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. فاخذوه وما كانوا يعلمون من هو. فلما وصلوا الى المدينة سر النبي صلى الله عليه وسلم بنجاح هذه الحملة واخبروه عن الاسير. فلما رأى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلمتم من اخذتم؟ اتدرون من اخذتم؟ قال لا والله يا رسول الله. قال هذا ثمامة ابن أثال سيد من سادات بني حنيفة، سيد من سادات بني حنيفة. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يوضع عند باب المسجد، يربط عند باب المسجد يؤسر يجعل له اسار عند باب المسجد، وقال احسنوا اساره، احسنوا اساره، يعني عاملوه معاملة حسنة. فكان الصحابة رضي الله عنه يأتونه باللبن صباحا ومساء بناء على امر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في معتقله وولادته، كان يزوره في معتقله وولادته ويسأله كل يوم يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما عندك يا ثمامة؟ ما عندك يا ثمامة؟ فيقول يا محمد عندي خير، ان تقتل تقتل ذا دم، يعني ان قتلتني تفور بني حنيفة كلها لأجلي، 100,000 مقاتل فواحد صاحب دم، وان تعفو تعفو عن شاكر، وان تريد المال فسل منه ما تشاء بدل غم، فاطلب اختر ما تشاء من هذه الامور الثلاثة. ثم يتعطل ما يرد عليه. في اليوم الثاني يأتي يلاقك ووزيره ويسأل نفس السؤال ما عندك يا ثمامة؟ فوجود ثمامة بنفس الإجابة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم متعمد أن يجعل عند باب المسجد يمر عليه الصحابة ذاهبين وراجعين، يرى من أخلاقهم ويرى من تصرفاتهم، يسمع القرآن من المسجد. تتأثر الرجل خلال إقامته هذه الثلاث أيام عند المسجد تأثر تأثر عظيم جدا. ثالث يوم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة؟ فأجاب بنفس الإجابة إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد المال فسل منه ما تشاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أعفو عنك، عفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل من شدة ما تأثر بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته وأدب معه ومما رآه من أخلاق المسلمين وما رآه من حسن تصرفهم مع بعضهم وما سمعه من القرآن دخل الإسلام في قلبه. فأسلم ثمامة بن أثال وقال يا رسول الله ولقد والله لقد جئت وما من وجه أبغض إلي من وجهك، وما من دين أبغض إلي من دينك، وما من بلد أبغض إلي من بلدك. فوالله يا رسول الله ما من وجه أحب إلي من وجهك، وما من دين أحب إلي من دينك، وما من بلد أحب إلي من بلدك، فأمرني يا رسول الله. وقد أخذتني خيرك وقد كنت أنوي العمرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتم عمرتك، اذهب للعمرة. ذهب الرجل إلى العمرة. سيد من سادات بن حنيفة طبعا قريش أكرمت إكرام عظيم بدأ يطوف البيت ويلبي التلبية، وكانت قريش تلبي تلبية الشرك، اما هو فلبى تلبية الاسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتوقف، كانت قريش والكفار يؤمنون لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فما قالها لانها من الشرك. فتعجبت قريش وجاءوه قالوا يا ثمامة اصبعك؟ قال بل اسلمت. فأخذوه أسيرا. كيف يسلم سيد من سادات بني حنيفة؟ هذا خطر عظيم جدا، لو أسلمت بني حنيفة تصبح مصيبة على قريش. فلما أسر تماما أرسل إلى بني حنيفة يأمرهم بقطع الحدود عن مكة. كانت اليمامة منطقة زراعية خصبة جدا، وهي مصدر الحبوب لأهل مكة، المصدر الرئيسي للطعام. فأمر ثمامة بقطع الحبوب عنهم، ففعلا استجاب له قومه فقطعوا الحبوب، وبدأت المجاعة في مكة.
بحثوا عن طعام في مكان اخر ما وجدوا. فتأثروا تأثر كبير جدا بهذه المسألة، حتى وصل بهم الجوع، اخذ منهم الجوع كل ما اخذ. فاطلقوا القمامة قالوا اذهب بس اترك لنا الحبوب. قال والله ما اترك لكم الحبوب. حتى لما اطلقوه ما اترك لهم الحبوب. قالوا والله ما اتركها لكم حتى يأذن رسول الله. هنا لما اسقط بيد قريش ارسلوا وفد من مكة الى المدينة، ارسلوا وفدا من مكة الى المدينة يستجدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ناشدناك الله والرحم، نحن اهلك لا تميتنا من الجوع، فأذن بالحبوب ان تأتي لنا من اليمامة. انظر عزة الاسلام اين وصلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشفق عليهم فامر قمامة ان يسمح لهم بالطعام. فبدأت المسائل الان موازينها تنقلب، بدأ الناس يشعرون بالعزة والقوة التي وصل اليها الاسلام. قبل قليل كانوا مطاردين محاصرين يأتونهم من فوقهم ومن اسفل منهم، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظلمة في الخندق. الان انظر العزة التي وصل اليها الاسلام ان مكة تستجديه حتى يسمع لها بالطعام. فكان هذا الحادث الصغير وجه الناس بالنظر الى العزة التي وصل اليها الاسلام. من الحملات التي حدثت كذلك في العام الخامس في ربيع اول من السنة الخامسة للهجرة، حملة وجهها النبي صلى الله عليه وسلم الى ديار بني اسد. وديار بني اسد كان يرأسهم طليحة ابن خويلد. طليحة ابن خويلد الاسدي من الذين شاركوا في الخندق، هو يا جماعة من بني اسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل يؤدبهم، ارسل لهم 40 فارسا بقيادة عكاشة ابن مسلم الاسدي من قومهم، كان مسلما، وارسله لانه اعلم بقومه واعلم بالطرق اليهم. فقاد هذه الحملة ووصل اليهم ففاجأهم ففروا الى الجبال. فروا الى الجبال وما وجد، استغرب، كانوا هم يتوقعون هذا التأديب الذي بدأ. فكانوا يخفون انعامهم والابل والغنم، كانوا يخفونها في الجبال. فاستغرب عكاشة اين الابل اين الغنم، لم يجدها. ولكنهم استطاعوا ان يأسروا رجلا فبدأوا يحققوا معه حتى اعترف، حتى اعترف وقال تعطوني الامان ادلكم على الغنائم. فقالوا نعم. فسار بهم مسافة طويلة حتى خشوا انه يغدر بهم. فقالوا نشكو مرة اخرى بلي حقوق معه ان انت تغدر بنا، تسير بنا الى طريق فيه كمين. قال لا والله خلف الجبل هذا. فارسلوه الى وادي مملوء بالابل والغنم مسافة طويلة مخفينها. فاخذوها جميعا، اخذوها جميعا وكانت غنيمة عظيمة للمسلمين، وتركوا الرجل كما وعدوا. كذلك في هذا العام حدثت غزوة بني الاحيان. بني الاحيان هؤلاء ليس لهم علاقة بالخندق، لكن لهم علاقة بامر حدث قبل الخندق تحدثنا عنه، وهو فاجعة ماء الرجيع. فاجعة ماء الرجيع، هؤلاء هم الذين غدروا بعاصم بن ثابت واصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم ما نسى لهم هذا الغدر الذي بعدما اعطوا المواثيق والعهود ان لهم الامان. قال قتلوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فغدر ليس فقط معارك، وانما غدر. النبي صلى الله عليه وسلم ما نفاهم. فلما استقرت له الامور ارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحملة بنفسه، ولذلك تسمى غدوة. اي غدوة التي يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. الشرية هي التي يذهب فيها الصحابة بدون الرسول صلى الله عليه وسلم. فتسمى غدوة بني الاحيان. 200 مقاتل يقودهم النبي صلى الله عليه وسلم. ساروا 200 ميل ساروا الى ان وصلوا الى ديار بني الاحيان. بني الاحيان في الجنوب قريبين من مكة. النبي صلى الله عليه وسلم، لان بني الاحيان هؤلاء غدروا فكانوا دائما على حذر، كانوا خايفين، يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيهم في يوم من الايام ليؤدبهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك اصحابه حتى يقتلون، فكانوا دائما حذرين. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدل ما يتوجه الى الجنوب توجه الى الشمال، وصار 20 ميل الى الشمال حتى ظن الناس انه يريد رجل الشمال. وانتشرت الاخبار انه توجه نحو الشمال عندها الفتح، ورجع الى بني الاحيان في الجنوب. لكن بني الاحيان من شدة خوفهم كانوا باستمرار عندهم العيون، يعني ما نفعت معهم هذه الحيلة. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد هربوا، كانوا قد فروا، كانوا مستعدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وجدهم، فأقام في ديارهم، بقى في ديارهم يومين حتى يثبت عزة الإسلام. ثم تحرك من بني الأحيان إلى وادي عسفان، وهو وادي قريب جدا من مكة. من وادي عسفان أرسل أسر فرسان بقيادة
ابي بكر الصديق رضي الله عنه، فتوجهوا نحو مكة ودخلوا مكة، دخلوا حدود مكة، وانتشر الخبر ان المسلمين غزوا مكة، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وسحب هذه القوة وانطلق فقط حتى يشعر الناس ان نحن الان نغزوهم لا يغزونا. انقلبت الموازين الان، فبعدما كانوا يغزون المسلمين كان الان المسلمين بدأوا يغزون قريش. في طريق العودة توقف النبي صلى الله عليه وسلم عند قبور قتلى الرديع، قتلى ماء الرديع، هؤلاء الذين قتلهم بنو لحيان. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وترحم على اصحابه الذين استشهدوا في ماء الرديع. كذلك في الطريق بين مكة، الان هو قريب من مكة، رجع في الطريق ما بين مكة والمدينة، الطريق الرئيسي، في الطريق توقف النبي صلى الله عليه وسلم، امر القافلة بالتوقف، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر قديم وبدأ يبكي بكاء شديد، يبكي بكاء شديد. الصحابة مستغربين، اول مرة يرون النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بهذه الصورة. وظل فترة النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا القبر ثم قام. فلما جاء الى القافلة كان معهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال يا رسول الله رأيناك تفعل فعل ما رأيناه من قبل، توقف عند قبر قديم وبكيت بكاء شديد، ما رأيناك تفعل هذا من قبل، فما هذا القبر؟ قال يا عمر هذا قبر امي، كانت قد توفيت في الطريق ما بين مكة والمدينة ودفنت هناك، هذا قبر امي، استأذنت ربي ان ازور امي فأذن لي، واستأذنته ان استغفر لها فلم يأذن لي، فاخذتني رحمة الولد بامي. هذه العاطفة رغم انها لم تكن على دينه، لكن هذه العاطفة نحو الام اخذت النبي صلى الله عليه وسلم فبكى هذا البكاء الشديد صلى الله عليه وسلم، يدلك على انسانيته صلى الله عليه وسلم وعاطفته الحقيقية الجياشة، ليس فظا غليظ القلب لكنه رحيم رؤوف صلى الله عليه وسلم. من الاحداث التي حدثت كذلك في هذا العام غزوة الغابة، وتسمى ايضا غزوة ذو قرد، تسمى غزوة ذو قرد. هذه الغزوة بقيادة خزارة ابن عيينة ابن محسن، خزارة ابن عيينة ابن محسن، كان من الكفار من الذين شاركوا في الخندق. لما شافوا ان المسلمين وصلوا الى هذا الذع فطمعوا من غطفان قبيلة قوية جدا، فطمعوا بالغزو مرة اخرى يغزون المدينة، قال ما نستطيع نغزو المدينة، نغزو ضواحي المدينة. الغابة منطقة حول المدينة مزارع لأهل المدينة، فمن كثرة الأشجار التي فيها تسمى الغابة. فهجم فزارة ابن عيينة بن حصن، عيينة بن حصن هو سيد غطفان ويسمى الأحمق المضاع، لأنه ما كان عنده رأي، لكنه مع ان رأيه سيء لكن اي امر يصدره يتحرك له 10,000. هذا ابنه هجم، فتحركوا الى ان وصلوا الى الغابة. وصلوا الغابة فقتلوا واحد من المسلمين كان مزارع هناك، هو ابن ابو ذر رضي الله عنه، واخذوا جلدة هذا المسلم، اخذوا جلدة ابن ابو ذر اسروها، واخذ الموت التي استطاع يحصل عليها وفردوا، اكتفوا بهذه الغنيمة وفردوا. تحرك بعض المزارعين الذين سارعوا بالخبر، تحركوا نحو المدينة. اول من التقوا به من المقاتلين هو سلمة ابن الاقوع رضي الله عنه. سلمة ابن الاقوع يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير رجالاتنا سلمة ابن الاقوع، يعني لا يوجد احد يقاتل على رجليه مثل سلمة ابن الاقوع. يرون عنه، وظهر هذا في هذه الشريعة او الغزوة، يروون عنه انه كان اسرع من الخيل، كان يسابق الخيل فيسبق الخيل، هكذا قدرته سبحان الله التي اودعها الله فيه. فسلم ابن الاكوى لما جاءه الخبر صرخ وصباحاه صرخة عظيمة وصلت لبعض اهل المدينة، ثم نزل عن بعيره واعطاه لهذا الراعي، قال اذهب واخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا يتبع فزار ومن معه يتبعهم على رجليه، وفعلا استطاع ان يلحقهم وهو على رجليه، استطاع ان يلحقهم، فبدأ يرميهم بالنبال.
في هذه الفترة الراعي هذا وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم شرق في المدينة الفزع 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 الفزع، فبدأ الناس يتحركون نحو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فورا جهز مجموعة من الفرسان بقيادة سعد ابن زيد رضي الله عنه. قال انتم تسبقونه، نحن نستعد ونحن وراءكم، لان الان توجه نحو قطران واحدة من اكبر القبائل العربية، فلا بد من الاستعداد. فتحركت هذه المجموعة، انا اول واحد وصل انا، ثم هذه المجموعة من الفرسان بقيادة سعد بن زيد، ثم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من معه بدأوا يستعدون 700 مقاتل يستعدون، وانطلقوا خلف هذه المجموعة. فلما 700 مقاتل الى ان يستعدون اخذت قليل من الوقت. تحرك سلمة بن الأكوع، وصل كما ذكرنا إلى هذه المجموعة من المشركين وبدأ يضربهم بالنبال، فتوقفوا وهجموا عليه، ففر ما استطاعوا يدركوه، أرادوا يثنوا طريقهم لحقهم، بدأوا يضربهم بالنبال، رجعوا إليه، فر، ظل يشاغبهم، فأخرهم، أخرهم فترة فعلا، ثم هم فكروا قالوا والله ما يفعل هذا إلا من وراء بجيش، يعني هذا قاعد يعطلنا فعلا، فماذا فعلوا؟ فزار اخذ 3 من الفرسان الذين معه، قال من سيبقوا؟ والباقي قال لهم كملوا الطريق، اذهبوا الى غطفان. ووقف هؤلاء الاربعه يمنعون سلمة بن الاكوع، وهو يشاغبهم يشاغبهم الى ان وصل الفرسان، وصل الفرسان فاستعجل واحد من المسلمين هجم على الاربعه فقتل، ما انتظر اصحابه قتل. فبعد ذلك هجم المجموعة وكان فيهم ابو قتادة، فابو قتادة قتل حبيب ابن عيينة ابن حصن اخو تزارة قتله. فلما قتل حبيب ابن عيينة فر الباقون، فر 3 هؤلاء الباقون. فمن الاستعجال ابو قتادة عادة في القتال لما واحد يقتل واحد يأخذ اغراره سلبة، فهو مستعجل الان يريد ان يذبح هؤلاء، ما عنده وقت يأخذ السلب، فماذا فعل؟ اخذ ثوبه، اخذ عبايته ابو قتادة ووضعها على هذا القتيل، اشارة الى ان انا الذي قتلته، هذا سلبه لي. وفعل، بدأوا يتبعون هؤلاء الفرسان. استطاع عكاكة ابن حصن رضي الله عنه ان يلحق بعض المقاتلين كانوا متأخرين، واحد منهم كان متأخر لانه هو وابنه على بعير، اثنين على بعير، فالاثنين على بعير يؤخرون البعير. فوصل اليه لحقهم، كانوا متأخرين عن باقي الركب، فبرمح واحد ضربهم، فدخل الرمح في ظهر الاول وخرج من بطن الثاني، فقتل 2 بضربة واحدة واسقطهم. في هذه الفترة بينما هؤلاء الفرسان يتبعون هؤلاء الكفار، وصل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المكان الذي قتل فيه حبيب بن عيينة، فرأوا واحد مقتول وعليه ثوب ابو قتادة. فبعض المسلمين قالوا انا لله وانا اليه راجعون، قتل ابو قتادة، طبعا مقتول على ثوب ابو قتادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا، بل هذا قتيل ابو قتادة، اكشفوا عنه. بدون ما ينظر اليه من معجزاته صلى الله عليه وسلم اكشفوا عنه، فهو فعلا حبيب قتيل ابو قتادة. سلم بن الاخوة رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اعطني 100 رجل والله الحقهم اخذ من حماتي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمة قد وصلوا الى ديارهم وانهم يغبطون فيها. بدأ وصلوا الان، الان صعب جدا، 700 ما هم مجهزين لمعركة، خرجوا مستعجلين يدخلوا في معركة مع 10,000 وهم مستعدين. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع، رجع القافلة هذه، ولذلك تسمى غزوة لانه قادها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. المرأة التي اسرت من المسلمين لما صار الليل استطاعت ان تقترب من الابل، وكان فيها ناقة للرسول صلى الله عليه وسلم، ناقة للرسول صلى الله عليه وسلم لنستفي من الغنائم التي اخذها تجارة ابن عيينة بن حصن. فاخذت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فجعلتها تبرك فبركت، فركبت عليها. الان كيف ترجع؟ الان تريد تهرب هذه المرأة، لكن ما تعرف الطريق، ما غطفان الى المدينة مسافة طويلة ولا تعرف الطريق، كيف تثبت؟ فدعت الله عز وجل، قالت يا رب يا رب انت دلني على الطريق، وحركت الناقة واتركتها بدون ما ترشدها. الله تعالى كيف ونظرت، قالت ان انزعني الله لا اتقربن اليه بذبح هذه الناقة. فسارت الناقة سارت بهذه المرأة الى المدينة. فاخذ احدها عرفة الطريق فنجت عليها فحمدت الله سبحانه وتعالى كيف الله نجاها من السبي. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا ذكرت القصة وقالت يا رسول الله قد نذرت اني اذا نجوت ان اتقرب الى الله بذبح هذه الناقة. قال سبحان الله بئس ما جزيتيها تنجيك وتذبحينها هذا الوفاء بدل ما تقربينها نجتك تقتلينها ثم انت لا تملكينها كيف تتقربين بشيء لا تملكينه. لا نذر الانسان فيما لا يملك هذا النذر باطل لان انت لا تملكين هذه الناقة. فهذا من الفقه الذي حدث في هذه المسألة. لكن غلط كما نرى من هذه الغزوة بعض العرب ما قال عندهم جرأة على المسلمين غلبه قوة المسلمين. من الاحداث التي حدثت كذلك في هذا العام العام الخامس للهجري حملة تسمى حملة ذي القصة قادها محمد بن مسلمة رضي الله عنه مرة اخرى الى ديار بني ثعلبة. بني ثعلبة من الذين شاركوا في غزو المدينة الخندق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يغزوهم ارسل سرية استكشاف. هذه السرية للاستكشاف فقط ليس للهجوم حتى يرون احوال بني ثعلبة هل هم مستعدين ولا غير مستعدين. يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بالاخبار. فقعد محمد بن مسلمة عشرة من الصحابة للاستكشاف وبدأوا يشيرون نحو ديار بني ثعلبة. ديار بني ثعلبة لانهم شاركوا الخندق فعارفين ان حملات التأديب بدأت فكانوا فاتحين وكانت عيونهم على مسافات طويلة بعيد عن ديارهم. ما كان محمد بن مسلمة والذين معه يتوقعون ان عيون بني ثعلبة تصل الى هذه المسافة فما كانوا حذرين كانوا متوقعين ان بعد فترة يبدأوا ياخذون حذرهم. فاستطاع بنو ثعلبة ان يهجموا عليهم. كانوا استطاعوا يرسلوا 100 رجل فهجموا عليهم فقتلوا هؤلاء المسلمين جميعا الا محمد بن مسلمة ضربوه وظنوا انهم قتلوه فسقط مع القتلى. فجاءوا قلبوا القتلى ما وجدوهم ميتين. محمد بن مسلمة ضربوه بارجلهم فما تحرك مع انه كان واعي لكن ينزف ما تحرك ظنوه ميتا فاخذوا اغراضهم واخذوا رجلهم وذهبوا. هكذا قتل هؤلاء العشر. الان محمد بن مسلمة ما هو قادر يفتح عينه يخشى لو فتح عينه يكون بعضهم موجود فيعرفون انه حي فظل مغمض يتظاهر بالموت. مضت فترة طويلة الى ان جاء احس برجل يأتي ما بين القتلة فهو على حالة. فبدأ الرجل ينظر في القتلة فعرف انهم من المسلمين. هذا رجل مسلم قدر الله عز وجل انه يمر في هذا المكان في هذا الوقت. فلما عرفوا انهم من المسلمين قال انا لله وانا اليه راجعون. سمع محمد بن مسلمة هذه القولة انا لله وانا راجعون قال يا رجل اني حي. فاخذه وبدأ يرمد جراحه ونقل هذا المسلم الى المدينة وطبق وشفي رضي الله عنه شفي رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه قوة نحو بني ثعلبة بقيادة ابو عبيدة عامر بن الجراح. وفعلا استطاع ابو عبيدة رغم حذرهم وكذا ان يهاجمهم ضغطة لكنهم لشدة حذرهم كانوا دائما مستعدين ففروا لما هجم عليهم فروا فورا. فاثر احدهم واخذ متاعهم واخذ اجلهم ورجع بهم ابو عبيدة ادب بني ثعلبة الذين فعلوا هذا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الاسير الذي اسروه اسلم فاطلق وحسن اسلامه. فكان هذا من الحدث الذي حدث في العام الخامس الهجري. كذلك حدثت سرية الجموم. وسرية الجموم من الذي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لبني سليم. بني سليم من الذين اشتركوا ايضا في الاحزاب ب700 مقاتل. فوجه اليهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه. واستطاعوا ان يأسروا مجموعة منهم وفر الباقون واخذوا الغنائم ورجعوا. فاستمرت الحملات بهذه الطريقة. كذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم حملة تسمى حملة العيس شمال غرب المدينة. العيس منطقة سنذكرها بعد قليل ايضا لها قصة اخرى. العيس منطقة شمال غرب المدينة على مسافة 4 ليالي من المدينة مملوءة بالكهوف مملوءة بالاشجار الجبال واشجار وفيها كهوف فمكان حصين لمن يريد ان يختبئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه مجموعة الى هذه المنطقة كثيبة من 170 مقاتل كلهم فرسان بقيادة زيد بن حارثة. والهدف قطع الطريق على قافلة لقريش قطع الطريق على قافلة لقريش، ما زالت قريش هي همه الأساسي. فاستطاع زيد بن حارثة أن يكمل في هذه الأماكن الصعبة بين الكهوف وبين الأشجار، فلما جاءت القافلة هجم عليها فأخذها كلها بكل ما فيها وأثر كل من فيها، وكان ضربة عاصمة لتجارة قريش. فمن بين الأسرى الذين أسروا أبو العاصي زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على الكفر حتى الآن ما حرم الزواج من الكفار، فكان أبو العاصي من الأسرى. فأخذ هؤلاء الأسرى إلى المدينة، زينب كانت في المدينة في ذلك الوقت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زوجها في مكة أبو العاصي. فلما جاءوا بالقافلة وجاءوا بالأسرى وربط الأسرى عند باب المسجد كالعادة، بعد صلاة الفجر لما أقيم صلاة الفجر أول ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون بصلاة الفجر وإذ بصوت امرأة تقول قد أجرت أبا العاصي، زينب أجارت زوجها. طبعا الأمر ما يستطيع يرده في الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الأصحاب. بعد الصلاة لما سلم التفت إليهم قال هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله ما علمت وما شغلت، أمر حدث بدون علمي والأمر إليكم، ما ترون؟ يستأذن الذين أسروه. فقالوا بل نكرمه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطلقه ونرد عليه ماله، أموال الذي أخذناها أموال أبو العاصي ترجع. فأطلق أبو العاصي إكراما لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه أمواله وردت عليه الأمانات التي عنده، كان بعض الناس مأتمين بأمانات فأعطوه الأمانات التي عنده. ثم قالوا إكراما لصحب النبي صلى الله عليه وسلم نبقي الأموال لكن نطلق الأسرى. فأطلقوا كل الأسرى الذين في القافلة إكراما لأبو العاصي. فلما رأى أبو العاصي هذه المعاملة وهذا الإحسان، بعدين كان يسمع الصلاة والقرآن كله تأثر بهذا، فما أسلم. لما أطلق صراحة أخذ أمواله وأخذ الأمانات ورجع إلى مكة فسلم الأمانات وأرجع لكل واحد أمانته. ثم جمع الناس الذين أتمنوا قال هل وفيت بذمتي؟ هل علي شيء؟ قال وفيت بذمتي. قالوا اللهم نعم، فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما. فقال أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما أعرف أقولها في المدينة حتى لا يقولون ذهب بأموالنا، أسلم من أجل المال أخذ الأمانات، أحببت أن نرجع لكم أماناتكم ثم أسلم حتى ما تقولون أسلم من أجل المال. ورجع إلى المدينة فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه زوجته زينب رضي الله عنها. فهذه من الأحداث التي حدثت في العام الخامس الهجري. بعد ذلك دخل العام السادس الهجري واستمرت هذه الحملات التأديبية، لكنها ليست بمستوى هذه الحملات، حملات أصغر، إلى أن جاء شعبان من العام السادس الهجري. في شعبان من العام السادس الهجري حدثت غزوة عظيمة تسمى غزوة بني المصطلق، ويسميها المؤرخون أهل السير يسمونها غزوة العجائب لما فيها من أحداث عجيبة. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن بني الحارث أن الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق بدأ يجمع بني المصطلق، بني المصطلق من القبائل العربية، بدأ يجمع بني المصطلق لغزو المدينة، طبعا في غزو المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلته الأخبار قال نحن نغزوهم، ما دام هم يريدون يهجموا علينا نحن نهجم عليهم. فأعد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قاده بنفسه صلى الله عليه وسلم، وجعل فيه راية المهاجرين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجعل راية الأنصار لسعد بن عبادة رضي الله عنه. وتوجه المسلمون إلى ديار بني المصطلق، بني المصطلق طبعا كانوا يستعدون للغزو ولذلك كانوا يسمعون فوقتهم الأخبار أن المسلمين هجموا جاءوا، فكانوا مستعدين. فالتقى الجيشان الآن معركة على وشك أن تحدث، فخرج لهم عمر بن الخطاب وناداهم قال قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، تمنعوا دماءكم وأموالكم وأنسابكم. فأبوا فخبوا. فعندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجوم، ففي أول هجوم في دفعة واحدة من الهجوم قتل 10 من سادات بني المصطلق، دفعة واحدة بأول هجوم في أول لحظات المعركة، وسقطت رايتهم. فلما رأوا ذلك استسلموا. فاستسلموا جميعا واخذ كل بني المصطلق وكل اموالهم وكل نسائهم وكل اولادهم كل شيء عندهم اخذ بضربة واحدة ما اخذت المعركة دقائق. سبحان الله هكذا يسرها الله عز وجل. فعندها طبعا وقعوا في الاسر وقعوا رقيق وسبايا فوزع الرقيق ووزع السبايا فكان نقيب النبي صلى الله عليه وسلم. فقصة طويلة فراطتها ان جويرية بنت الحارث كانت في نصيب النبي صلى الله عليه وسلم بنت ملكهم بنت ملك بني المصطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآها يعني شريفة وكريمة ورآها صاحبة خلق ودين فعرض عليها الإسلام فأسلمت فأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تنادى الناس قالوا هؤلاء الذين الأسرى هؤلاء أصهار النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقوا كل بني المصطلق كلهم كانوا أسرى الآن كلهم أطلقوا. فتقول عائشة رضي الله عنها تقول ما من امرأة أكرم على أهلها من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أطلق بإسلامها وبزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم كل أهلها كل بني المصطلق أطلقوا بسبب إسلامها وزواجها. سؤال الجويرية يعني كيف الآن قومك مأسورين ودخلوا في معركة وكيف أسلمت بهذه السرعة؟ قالت كنت قد رأيت رؤيا قبل 3 أيام من هذه المعركة. رأيت رؤيا رأيت البدر يخرج من المدينة ويطير في السماء ثم ينزل حتى يقع في حضني يقع في حجري فأولته أن بمحمد أن هذا هو الهدى الذي يأتيني. فكان الإسلام أصلا في نفسه وقلبه من الله سبحانه وتعالى. فهكذا أسلمت جويرية وهكذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أطلق قومها إكراما لها. فرضي الله عنها من أمهات المؤمنين. هذه قصتها. انتهت الغزوة وأعيد بني المصطلق أطلقوا وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من تأديب بني المصطلق عاد في الطريق. في الطريق حدثت أحداث رهيبة رئيسية جدا. وقف طبعا في الطريق تعرفون قافلة أو جيش كل فترة يقفون للراحة. فنزلوا عند أحد الآبار. جاء رجل هو يسمى الجهجاء هو مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. بدأ يحاول يأخذ الماء من البئر. واحد من الأنصار اسمه سنان أيضا جاي يريد يأخذ الماء من البئر فاختلفه. صار بينهم صراع وكلام شديد فاشتد الامر بين الرجلين فرفع الجهجاء سيفه وقال يا للمهاجرين ورفع سنان سيفه فقال يا للانصار وبدأ فعلا المهاجرين يلتفون حول الجهجاء والانصار يلتفون حول سنان وكاد يحدث بينهم شر. وصلت الاخبار بسرعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء مستعجل غضبان. فلما وصل الناس مستقيم كانهم على وشك ان يتقاتلوا شرخ بهم وغضب قال ابي دعوى الجاهلية وانا بين ظهرانيكم. هذا التداعي بالقوميات هذا من شأن الجاهلية. انا من البلد الاسلامي انا من البلد الاسلامي هذا من الجاهلية. العزة هي للاسلام ليس للنسب. حتى لو كان الانتفاض المهاجرين والانصار ليس هذا العزة للتقوى والاسلام. لكنهم سبحان الله الشيطان اوقع بينهم في هذه اللحظة ثم يقع سلم قال دعوها دعوا هذه القوميات هذه الاقليميات هذا التداعي بها دعوها فانها ممتنة والنفن الرائحة السيئة جدا فدعوها رائحتها ممتنة. فهدأ الامر لهذا وانصرف الناس. لكن كان ضمن الجيش عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين وينتظر اي شيء حتى يحرش بين الناس. فعبد الله بن ابي لما وصلته الاخبار ما كان حاضر فوصلت الاخبار حدث كذا وكذا فقال قولا للذين كانوا معه كان معه كلهم منافقين الا شاب.